الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس عشر في العلة الجسمانية. يذكر المصنف في هذا الفصل حكمين للعلة المادية أو العلة الجسمانية أو الصورة النوعية. في حكمان لفعلها وأدائها. قبل ذكر هذين الحكمين لا بد من تثبيت الحقيقة التالية، وهي مع إنكار فكرة الفاعل المسخر وحصر الفاعلية فيه تعالى، فليس هناك فعل للعلة الجسمانية، بل ليس للموجود المجرد فعل فضلا عن العلة الجسمانية. الفعل فقط علما لله سبحانه وتعالى، وأما البقية فهي معدات فقط. وأما من يقبل الفاعل بالتسخير كما هو رأي المشاء، فهل العلة الجسمانية تكون فاعلا بالتسخير أو لا؟ الجواب بلى ولا. الصورة النوعية بالنسبة إلى أعراضها الموجودة معها بوجود واحد هي فاعل بالتسخير. هذا التغيرات الكمية، التغيرات الكيفية، التغيرات في الإضافة، هذه مبدأها القريب وفاعلها القريب هو الصورة النوعية. ثم هناك فاعل بالواسطة وهو العقل المفارق، وهكذا حتى ننتهي إلى الفاعل الأول وبالذات وهو الله سبحانه وتعالى. أما العلة الجسمانية بالنسبة إلى الوجود الخارجي، مثاله كالنار وإحراق الحطب الخشبة، فليست النار فاعلة للإحراق. قالوا إن النار معدة للإحراق، وأما فاعل الإحراق فهو نفس الصورة النوعية للخشبة. مو أن النار فاعل، نعم هي فاعل باصطلاح علم الطبيعيات، وأما باصطلاح علم الفلسفة بمعنى معطي الوجود فالنار لا تفعل الإحراق، تعد للإحراق. احتراق الخشبة، تفحم الخشبة معلول بصورة الخشبة النوعية، هي التي تقوم بهذا الدور، والنار مجرد معد. واضح؟ فحينما تجد تعبير تفعل في مجاورها او تفعل الاحراق بالخشبه، هذا التعبير تفعل انما يصح باصطلاح علوم الطبيعيات، واما باصطلاح علوم العلم الفلسفي يقول النار احنا لا تفعل، ليست فاعله، النار معده، الفاعل هو الصوره النوعيه. الان انت تجلس الى جانب المدفأة، اللي يفعل الدفء هذا الاحساس بالدفء مو بسبب المدفأة، المدفأة سبب ولكنها سبب اعدادي فقط، والا الصوره النوعيه، صورتك النوعيه هي التي تقوم بهذا الفعل في شخصك، في بدنك. واضح صار او لا؟ اذا اتبع هذا ناتي الى الفصل الخامس عشر. الفصل الخامس عشر يريد ان يقول التالي، ان فعل العله الجسمانيه اعم من فعلها الفلسفي او من فعلها الطبيعي، يعني اعم من فعلها او من اعدادها، هذا متناهي اثرا هم بلحاظ الشده هم بلحاظ المده هم بلحاظ العده. لا يمكن لأي علة جسمانية لا في مستوى فاعليتها لحالاتها وأعراضها ولا في مستوى إعدادها في الموجودات الأخرى، لا يمكن أن تكون لا متناهية، دائما أثرها متناهي بلحاظ الشدة السرعة متناهية، بلحاظ الديمومة الزمانية هم متناهية، أثر انتجته هذا يبقى شيء لا محلول يقول لا، إلى أمر، إلى أمر خاص وينتهي. وبلحاظ العدة يعني تكرارها لهذا الفعل اللي أمس سميناه القوة الإنتاجية ايضا هو متناهي. دليله يقول بالمحصله النوع الجسماني انما لا يفعل بحركته، مو جيله لا، عندما يجي اليه هو عباره عن موجود مادي متحرك، والموجود المتحرك ينقسم الى ابعاد، وكل جزء من أجزائه محفوظ بعدمين سابق ولاحق. زين، هذا إذا وجوده محدود ومطوق بعدمين سابق ولاحق، إيجاده يصير لا محدود؟ لو يصير محدود بتبع وجوده، قم يجي الإيجاد أوسع من الوجود. الإيجاد عبارة عن صفة من صفات الوجود، فإذا كان الوجود محدودا محفوفا بعدمين تلقائيا سوف يكون الإيجاد والتأثير أيضا محدودا ومحفوفا بعدمين. واضح أم لا؟ قال المصنف هذا الحكم الأول، العلل الجسمانية متناهية أثرا عدة أو عدة ومدة وشدة، وذلك لأن الأنواع الجسمانية متحركة بجواهرها وأعراضها، والحركة كما سيأتي امتداد، والامتداد كما سبق في بحث الكم يكون قابلا للقسمة. من ثم سوف ينقسم ولو وهما ليكون كل جزء محدودا بحاصرين، عدم سابق وعدم لاحق. إذا كان الوجود هذا شأنه وكان الوجود محدودا، حينئذ تلقائيا سوف يكون الإيجاد محدودا أيضا. واضح لو ده؟ هسه الإيجاد بمعنى الفلسفي في إيجاد لحالاته، أن يطور حالاته، أو بمعناه الطبيعي يعني في تأثيره في الآخرين، إعداده للآخرين. بالحالتين سوف يأتي متناهيات. واضح أو لا؟ فما عندنا عين لا تنظب، ما دام موجود مادي بالمحصلة النهائية إلى سقف وإلى حد وإلى نهاية. واضح؟ قال فما لها من الطبائع، يعني الصور النوعية والقوى، أطف تفسير، الفعالة منحلة منقسمة إلى أبعاد، كل بعض وكل جزء منها محفوف بعدمين سابق ولاحق، محدود ذاتا تلقائيا راح يصير محدود أثرا. هو من يكون محدود أصلا أنت يعني بأجي ببيان أبسط، من يصير الجزء قبل عدم بعد عدم محدود، هو الجزء بوجوده وصفاته، ومن صفاته علمه، ومن صفاته قدرته، ومن صفاته إيجاده. أما يصير هو وجود محدود ولكن صفات لا متناهية، يصير سيدنا هو وجود محدود بس علمه لا متناهي، سأترك الإيجاد، يصير هو وجود محدود ولكن قدرته شنو لا متناهية، ما يصير. مهما الضخم وجود للإنسان ومهما اتطور وجود للإنسان، أكو أكثر من أن يكون عبقري يبقى هو محدود. ولكن أكو واحد يقدر أو يحسن التعامل مع هذه المعادلات. لهذا شوف كل ما يزداد علم للإنسان كل ما يزداد تواضع. أكو تناسب فردي بين تكامل الوجود وبين تواضع الوجود. أما اللي ما يحسن المعادلة فهو بعد ما متعلم الأبجديات يتصور نفسه هو شنو أبو الدنيا. صحيح ولا؟ قال منقسمة إلى أبعاد كل منها محفوف بعدمين سابق ولاحق، محدود ذاتا فلا بد أن يكون محدودا أثر. الأثر هو تبع الذات، والذات عندما تكون محدودة تلقائيا ناتجها سوف يكون محدودا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم الثاني الآن العلة الجسمانية تريد تفعل، تريد تأثر بغيرها، قلت تفعل سواء بالاصطلاح الفلسفي أو تفعل بالاصطلاح الطبيعي، يعني تريد تأثر بغيرها. الآن النار تريد أن تؤثر في الحطب، في الخشب، فيما يوضع عليها، تحتاج إلى المادة لو ما تحتاج إلى المادة. يعني هذه الصورة النوعية للنار تؤثر أثرها بمعزل عن المادة أو تحتاج إلى المادة والجسم في تأثيرها؟ يجي السؤال، حاجتها إلى المادة والجسم حتى شنو؟ ليش تحتاج؟ واحد يقول النار تؤثر بصورتها النارية بمعزل عن جسميتها، عن مادتها، عن كثافتها، عن وجودها الجسمي، هذا ما تقبله. فالنار عندما تؤثر بكلها، يعني بجسمانيتها. هو يجي سؤال ليش يعني تحتاج إلى جسمانيتها؟ إن هذا الجواب، إن هذا يكشف عن أن تأثير العلل الجسمانية في الموجودات الخارجة عنها، هذا بقانون. قانون ما هو شيخ أسعد؟ أن تكون بوضع معين بأزاء ذلك الموجود. وجدانك، ضميرك، الصورة النارية تؤثر الحرارة أو الغليان أو الإحراق فقط لأنها صورة نارية، وكانت كل خشبة تحترق وتحتاج إلى نسبة مكانية معينة يأمن، يعني احتاجت إلى وضع، الوضع نسبة مكانية، المكانية يعني احتاجت إلى جسم، فجسمها يؤمن لها تلك النسبة المكانية بينها وبين المادة المنفعلة. فلذا تبعد الحطب عن النار، خلي الفاصل 10 أمتار بتحترق، قربها 5 أمتار تتأثر ولكن فقط تصبح حارة، أما اجعلها مجاورة للنار عينها يدل على أن العلل الجسمانية حينما تؤثر بصورها النوعية ليست بمعزل عن الجسمية، لا بد من الجسمية لأن تأثيرها مشروط بوضع اللي هو نسبة المجموع إلى الخارج عنه، الجزء الثاني من مقولة الوضع الذي سبق في بحث المقولات. وإذا كانت تؤثر بوضع تحتاج إلى جسم حتى يوفر هذه النسبة المكانية، صحيح ولا؟ فلهذا قال: وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة المنفعلة. قالوا: لأنها لما احتاجت إلى المادة في وجودها احتاجت إليها في إيجادها. ليش احتاجت إليها في إيجادها؟ احتاجت إلى المادة في وجودها منتهين منها وبينا، أما لما احتاجت في إيجادها؟ يقول هذا احتياجها إليها في إيجادها لأنها لا تؤثر إلا بوضع. قال: وحاجتها إلى المادة في إيجادها هو أن يحصل لها بسبب المادة وضعا خاص مع معلولها، وبدون هذا الوضع الخاص لا يمكن أن تؤثر. الآن أنت تيجي تحضر مجلس الدرس، هذا نوع من أنواع الوضع الخاص، مو المهم الأستاذ يتكلم وأنت في بيتك تتحدث، صحيح لو لا؟ إذن العلة الجسمانية مو عملية إلقاء في الروح، نوع من أنواع الإلهام، والله الأستاذ يلهم في التلميذة ولو كان في الصين، مو بهالطريقة هذه. فلهذا شوف أنت تيجي تقطع الفيافي والقفار حتى تتواجد في المركز العلمي، وهذا بالواقع جاي يتأمن الوضع الخاص، حتى تقوم تحضر مجالس الدرس حتى تأمن هذا الوضع الخاص، حتى تأمن عملية تأثير أو تأثر وتلقي سليمة، صحيح لو لا؟ فالجسمانية هي لتأمين هذا الوضع الخاص. فما نقدر نقول والله الأستاذ بصورة النوعية يؤثر أو التلميذ بصورة النوعية يتأثر بمعزل عن جسميتهما، وهذا يصير عن تخاطب عبر الأثير، صحيح لو لا؟ معنوه الواقع يكذب هذا، واقع يكذب هذا. إذا كان القرار علاقتي أنا وإنت عبر صورتين النوعية وهي الإنسانية فقط بمعزل عن جسميتنا، فكنا نقدر نخاطب ونحن لسنا مع بعض، انت بالهند انا هنا، نقدر نخاطب، صحيح طبعا. لولا أن التأثير والتأثر لا يحصل إلا بالوضع، الوضع يريد للجسم. فلهذا احنا نشوف شرائط التأثير والتأثر، وحدة المكان، الاجتماع في مكان، مو بدون ما يصير. قالوا حاجتها إلى المادة في إيجادها هو أن يحصل لها بسبب المادة وضع خاص مع معلولها، ولذا كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخلا في كيفية تأثير العلل الجسمانية، وهذا خير شاهد على أن التأثير لا يتم إلا 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 بوضع بنسبة مكانية، نسبة مجموع المؤثر إلى المتأثر، يكون يصير بنسبة خاصة يلا يتأثر. الآن أنت اقعد بالمبنى المجاور المسجد الطوسي وما تسمع الصوت، فأنت بعد ما راح تتأثر. لو كانت القضية قضية تبادل معلومات، تأثير وتأثر فقط عبر الصور النوعية بمعزل عن الجسمية، كان أمكن شنو؟ أن ليش أنت الآن عندما ترى تحتاج إلى كذا شرط حتى تتحقق الرؤية؟ أن يكون المرئي أمامك، أن يكون النور بدرجة معينة، أن أن أن، لأنه أنت تأثيرك وتأثرك لا يكون إلا شنو؟ بوضع. وهذا شروط الوضع. اتجاوز أنت هاي الإشكالية، إشكالية عبر توصيف الجسمية في التأثير والتأثر. الإنسان يقدر يسمع ويرى ما وراء الجدار، صحيح ولا لا؟ ما بحاجة إلى المادة. صورة النوعية عندها قدرة أن تعلم وأن تتعلم بمعزل عن وجودك المادي، بمعزل عن الجدار. شوف شكو وراء الجدار يا رب، صحيح ولا لا؟ أما تلك النفس المرتبطة بالبدن ما فيها تستغني عن الجسمية في تأثيرها وتأثرها في التبادل بين الماديات، كن يصير عبر شنو؟ عبر الواقع الخاص، صحيح؟ أما تعالوا موجود مجرد أم مقيد أن يكون يعني جالس معك هنا وإذا بالشارع حميد يعلم ما تقول، ما مشروع في الوضع، لأن تأثيره ليس مرهونا بجسميته. تأثيرك صورة نوعية لا يحتاج إلى وضع، إنما احتاج إلى الوضع بسبب شنو؟ إذا هذا التضاح منا نأخذ إشارة هذا الفصل. إشارة هذا الفصل إذا اتضح أن العلة الجسمانية لا تفعل إلا بوضع ينتج، واحد أن الأجسام لا تؤثر في المجردات، لأن من يصير وضع كون يصير نسبة مكانية يرد لها طرفان جسميان، طرف المؤثر والطرف الآخر شنو؟ المتأثر. ويتضح أن العلة الجسمانية لا توجد الجسم، هاي كلها محددات علما لتأثيرها. ويتضح أن العلة الجسمانية لا توجد الهيولة ولا توجد الصورة، فمهمتها شنو؟ هذا اللي قلنا، مهمتها فقط هو الإعداد لمتغيرات عرضية في الموجود الآخر. صار واضح حول هذا؟ تمام الحديث في هذه المرحلة، المرحلة اللاحقة. المرحلة التاسعة في القوة والفعل، وفيها 14 فصلة. الفصل الأول،
تردد كثيرا في الدروس السابقة تعبير الموجود بالقوة والموجود بالفعل، بل في بدايات درسنا الفلسفي أوضحنا أن واحدا من تقسيمات الوجود انقسام إلى ما بالقوة وما بالفعل. في هذه المقدمة المصنف يريد يقف عند نقطتين: أولا، ما المراد من موجود بالقوة وموجود بالفعل؟ وثنيا، مدى علاقة هذا الاصطلاح الفلسفي بالمعنى اللغوي؟ قضيتي نجي للأولى، شنو يعني موجود بالفعل؟ شنو يعني موجود بالقوة؟ خلينا بالمثال شيخ إبراهيم، إنسان بالفعل، إنسان بالقوة، يعني شنو إنسان بالفعل إنسان بالقوة؟ يقول إنسان بالفعل يعني وصل لمستوى الإنسانية. يقول إيه بعد وضح لي. يقول وصل إلى حد أن تترتب آثار الإنسانية عليه نقدا. إنسان بالقوة بعد لم يصل إلى تلك النقطة التي يترتب عليها آثار الإنسانية نقدا، وإنما فيه قابلية الوصول إلى تلك النقطة كالنطفة. نطفة فيك تعبر عنها إنسان بالقوة، أما عندما يولد تعبر عنها شنو؟ إنسان بالفعل. فارق بين التعبيرين، ليش هذا إنسان بالقوة هذا بالفعل؟ معيار ما هو؟ يقول أي موجود قد ما يصل لمستوى معين، إنسان، حيوان، نبات، مستوى أن تترتب آثار تلك المستوى نقدا يسمى بالفعل، إذا فقد يسمى بالقوة، على شرط أن يكون فيه قابلية الوصول إلى الفعلية. فلهذا النطفة نسميها إنسان بالقوة، أما النواة التمر هم نسميها إنسان بالقوة. ليش؟ لأن تفقد القابلية لكي يكون إنسان، ما تصير إنسان. الحجر هم نسميه إنسان بالقوة، ليس كل فاقد يصح أن يسمى إنسان بالقوة، وإنما ذلك الموجود الذي يمكن أن يتحول في لحظة إلى إنسان بالفعل، يمكن أن نصطلح عليه أنه إنسان بالقوة. وكذلك النواة، عندنا نخلة بالفعل اللي هي هاي النخلة، وعندنا نخلة بالقوة اللي هي نطلقها علينا على النواة. أما نطلق على النطفة أنها نخلة بالقوة، ما فيها قابلية لأن تكون ماذا؟ لأن تكون نخلة. الذي يصدق عليه أنه شجرة بالقوة ذلك الموجود الذي فيه القابلية لأن يكون ماذا؟ لأن يكون في يوم ما، في لحظة ما، أن يكون شجرة بالفعل. واضح دولة؟ قال: وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة يسمى بالفعل، يعني نقدي. ويقال إن وجوده بالفعل وإمكانه قبل تحققه يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة. مثال ذلك النطفة، فإنها ما دامت نطفة هي إنسان مثلا بالقوة، هذه مثلا قالوا ليش خلاها العلامة هي إنسان مثلا؟
قالوا يعني ليه تفهم أن هذا الإمكان بالضرورة أن يتحول إلى نقد،
قد يفسد في الطريق.
نواة نخلة بالقوة، نواة برتقال شجرة بالقوة، بس بالضرورة قد تفسد تموت ترجع على جماد.
يعني قد في وسط الطريق يحترمها مانع يمنع من وصولها الى الفعلية فتتحول الى جماد.
فليست القوة تعطي نتيجة حتمية انها سوف تتحول الى تلك الفعلية،
قد تتحول الى فعلية اخرى اللي هي فعلية الجماد. ما ادري واضح الفكرة ولا.
قال
فإنها ما دامت نطفة هي إنسان مثلا
بالقوة، فإذا تبدلت إنسانا
صارت إنسانا بالفعل له آثار الإنسانية المطلوبة
من الإنسان.
تعال إلى المعنى اللغوي. معنى اللغوي يقول القوة كانت في أصلها وجذرها اللغوي تستعمل في مبدأ الفعل الشاق.
نقول هذا قوي يعني اللي يكون قادر على القيام بأعمال شاقة بحيث عموم الناس غير قادرين عليها.
واضح
هذا استعمال.
استعمال الآخر أن تستعمل في الممانعة والصلابة،
يعني عدم التأثر بسرعة.
قل والله جسمك قوي، يعني شنو جسمك قوي؟ يعني أخوك شوية صار برد صار عنده أنفلونزا صار زين بعد أسبوعين أصيب مرة ثانية، انت يجي الفصل يطلع الفصل ما يصير بك، نقول والله جسمك قوي.
جسمك قوي يعني شنو؟
يعني لا ينفع بسرعة.
هذا الاستخدام الثاني.
الاستخدام الاول انه يفعل افعال مميزة وشاقة لا يتمكن منها العموم.
الاستخدام الثاني المقاومة الشديدة،
مو بسهولة يتأثر. من نقول فلان قوي بمعنى صامد بمعنى صلب،
يعني لا يتأثر بسرعة.
كل هذا الحجر هواية قوي في قبال حش،
يعني شنو حش؟
الحش قابل للانفعال بسرعة، تقدر تكسره تقدر تزيله. أما ذاك شوف يكلفك ساعات يكلفك إمكانات ضخمة حتى تتمكن من تطويعه.
القوة جاي مرة تستعمل بمعنى القوة الشديدة، بمرة تستعمل بمعنى المقاومة الشديدة.
تخففت من المقاومة الشديدة صارت مطلق القابلية، نقول هذا بقوة يعني بقابلية. أو استعملت منها كما تخففت بالأول صارت مطلق الفعل.
لهذا اجوا قالوا قوة النفس.
قوة النفس لاحظين يا معنى معنى الفعل،
بس شنو قوى النفس؟ يعني دائما خارق ولا؟
فالاصطلاح في جذره كان يستعمل في الشديد في الحالتين، هم في الفعل في مبدا الفعل هم في مبدا الانفعال،
ولكن خفف فيهما فصارت القوه تستعمل في مطلق مبدا الفعل
ولو لم يكن الفعل شديدا. نعبر القوى الإنسانية، نعبر قوى النبات،
وبالانفعال هم أخذت تستخدم في مطلق القبول، مو القبول البطيء. القبول شنو؟
الصلب.
من صار في مطلق القبول هو المعنى الفلسفي صحيح؟
قال
والأشبه أن تكون القوة في أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة الشديدة
أعني كون الشيء بحيث يصدر عنه أفعال شديدة ثم توسع في معناها فأطلقت على مبدأ الانفعالات الشديد الصعبة. أعني طبعا هذا هم يعتبر توسع مو اشتراك لفظي. أعني كون الشيء بحيث يصعب انفعاله بتوهم أن الانفعال أثر موجود في مبدئه يعني في الصورة النوعية بس هو ليس سهل الانفعال. هو ينقول أنه شنو صلب ميبكي بسرعة بكاء انفعال فتشوف هذا تقول عنه شنو رابط الجيش قوي أو شنو يعني قوي قوي مو معنى يصدر من أفعال خارقة هنا لوحظ المعنى الثاني واضح له كما أن الفعل والتأثير أثر موجود في الفاعل ثم توسعوا فأطلقوا القوة على مبدأ الانفعال بعد مو إلا الانفعال الصعب ولو لم يكن صعبا لما زعموا تيجي تسألهم يا ابني ليش توسعتوا قالوا الصعوبة والسهولة هذا اختلاف تشكيك المبدأ هو واحد لما زعموا أن صعوبة الانفعال وسهولته من سنخ واحد تشكيكي فقالوا إن في قوة الشيء الفلاني أن يصير كذا وأن الأمر الفلاني فيه بالقوة هذا ما عند العامة يعني الاستعمال اللغوي العام ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية من الصور والأعراض إمكانا استعداديا قبل وجودها منطبقا على حيثية القبول الذي يسمى عند العامة بالقوة استعاروا اصطلاح القوة وأطلقوا عليه موجود بالقوة واضح أو لا وسموا الوجود الذي للشيء في الإمكان قوة كما سموا مبدأ الفعل قوة فأطلقوا القوة على العلل الفاعلية مطلقا ولو لم يكن فعلها شديدا كما يشهد له تعبيرهم بالقوى الطبيعية والقوى النفسانية وسموا الوجود الذي يقابله وهو الوجود المترتب عليه الآثار المطلوبة منه وجودا بالفعل فقسموا الوجود المطلق إلى ما وجوده بالفعل يعني اللي واصل لمستوى أن آثاره تترتب عليه وإلى ما وجوده بالقوة اللي هو بعد لم تترتب عليه الآثار ولكن فيه استعداد لأن يصل إلى ذلك الموقع فتترتب عليه الآثار والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة اللي هو إحنا بعد راح نفوت في بحث الحركة هذه المرحلة بالواقع هي دراسة لموضوع الحركة وتفاصيلها إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله.